بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله يجمع بيننا وإليه لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى قد عظم وفخم من شأن الوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فجاءت هذه الآيات مفصلة في شأن هذا الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: شرع لكم، شرع أي بين وأوضح، بين وأوضح. شرع لكم من الدين، كلمة الدين في القرآن تطلق على الملة والمعتقد كما في قوله جل جلاله: لكم دينكم ولي دين، وتطلق كذلك على الجزاء كما في قوله سبحانه: مالك يوم الدين، وتطلق كذلك على نظام الحكم وقانونه كما في قوله سبحانه: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وها هنا المقصود هو المعنى الأول، الملة والمعتقد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والوصية أمر بإلزام. ما وصى به نوحا، نوح هو أول رسول إلى الأرض، وهو الذي أثنى عليه ربنا في القرآن بأنه كان عبدا شكورا، وهو الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يدع وسيلة يقنعهم بها إلا سلكها، ولكنهم أبوا، حتى أوحى إليه ربه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنالك دعا ربه بذلك الدعاء الذي سجله القرآن: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي إعلام في خفاء، إعلام في خفاء، تارة كان يأتيه كصلصلة الجرس، وتارة كدوي النحل، وتارة إلهاما، وتارة مناما، وتارة يتمثل له الملك في صورة بشر، وتارة يكلمه ربه من ورائه حجاب. وما وصينا به إبراهيم، قرأها ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان إبراهام، إبراهام. وإبراهيم علم أعجمي، وقد ذكروا فيه 6 لغات، وهاتان إحداهما يقال إبراهيم وإبراهام، وبكليهما ثبتت القراءة المتواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، إبراهيم هو أبو الأنبياء الذي أثنى عليه ربه بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والذي كافأه ربه بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب. وأما موسى عليه السلام فهو كليم الله الذي قال الله عنه: وكلم الله موسى تكليما، وقد بعثه الله عز وجل في بني إسرائيل، فكان هاديا ومبشرا ونذيرا، وقد أرسله الله إلى فراعنة زمانه من أمثال فرعون وهامان وقارون، فدعاهم إلى الله عز وجل. وأما عيسى عليه السلام فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو الذي أيده الله بالمعجزات وأجرى على يديه خوارق العادات، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بينهما نبي كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، إلى أن قال: وأنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فها هنا أمر ونهي، أمر بإقامة الدين وذلك بإنفاذ الأوامر واجتناب الزواجر، ونهي عن التفرق أي التفرق في الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم عليهم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والاستقامة على أمره، فبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله يجتبي إليه من يشاء، الاجتباء اصطفاء واختيار، ويهدي إليه من ينيب، من ينيب من كان متصفا بالإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل متى ما أذنب أحدث توبة. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا يعني أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا أي تعديا وتجاوزا لحدود الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. هذه الكلمة أن رحمته جل جلاله تسبق غضبه. لقضي بينهم أي لحكم بينهم وعذب من يستحق العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أي أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، لفي شك منه أي من ذلك الكتاب أو من ذلك الدين مريب. فلذلك فادعوا، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أي الدين الذي شرعه الله عز وجل وهو التوحيد. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. الاستقامة كما عرفها الحافظ رحمه الله بأنها لزوم الصراط المستقيم، وهو دين الله القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي والصبر على ذلك. لزوم الصراط المستقيم وهو دين الله القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي والصبر على ذلك. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواءهم، الأهواء جمع هواء، والهوى ما يخالف الشرع مما تهواه النفس، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، كما قال جل من قائل في خواتيم سورة النازعات: فأما من أعطى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال جل من قائل: ولا تتبع أهواءهم، وقل يا محمد آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي من كتب، من كتب. فها هنا اسم جنس مفرد مراد به الجمع، كما في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني والكتب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم في الأحكام والأقوال والأفعال، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، هو سبحانه خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي كل سيسأل عن عمله، لا حجة بيننا وبينكم، فلا تقام الحجة على أحد بعمل الآخر، الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، وإليه المصير، إليه المرجع والمآب. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قرر ربنا في هذه الآية المباركة بأن دين الأنبياء واحد، فكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد أمرهم ربهم جل جلاله بأن يوحدوه ويعبدوه ويطيعوه، وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكل الأنبياء قد أمر أقوامهم بالكفر بالطاغوت، كما قال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فدين الأنبياء عليهم السلام واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي لضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل الأنبياء شهد أن لا إله إلا الله، وكل الأنبياء شهد أن محمد رسول الله، كما قال جل من قائل: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك ليلة المعراج ما استغرب الأنبياء مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم كان يسأل من، فإذا قيل محمد يقول: أو قد بعث، ثم يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا ما كان من آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السماء السابعة عليهما سلام الله، فإنهم قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فنوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه، ماذا كانت دعوته؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه دعوة نوح عليه السلام. وكذلك إبراهيم قام يدعو أباه وقومه، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كذلك قام في وجه النمرود بن كنعان يدعوه إلى الله عز وجل قائلا له ربي الذي يحيي ويميت، إلى أن قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كذلك موسى عليه السلام أرسله الله بآياته وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وكذلك عيسى عليه السلام دعا إلى الله عز وجل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو حالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين، أمرهم الله عز وجل بإقامة الدين بتعظيم حرمات الله وشعائره واتباع الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبالون بما أصابهم في الله، بل هم متوكلون على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، نهاهم جل جلاله عن التفرق، مثل ما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل التفسير تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والنهي عن التفرق إخوتي وأخواتي جاء في القرآن مقرونا بحصول العذاب والبغضاء من الله عز وجل، كما في قوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم، وفي القراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وربنا جل جلاله قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء جعلوا دينهم قطعا وتحزبوا على تلك القطع، وكل حزب بما لديه فرح مسرور، كل حزب بما لديهم فرحون. وفي سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قوله جل جلاله كل إلينا راجعون فيه تهديد لهؤلاء الذين تقطعوا أمرهم بينهم بأنكم سترجعون إلى الله وسيحاسبكم على هذا التفرق والاختلاف. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نقع فيما وقع فيه الأنبياء الأمم من قبلنا، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة. ولا يعنى بهذا الافتراق تنوع التخصصات، ولا يعنى بهذا الافتراق افتراق التنوع، وإنما يقصد به افتراق التضاد الذي يكون في أصل الدين والمعتقد. ولذلك قال علماؤنا بأن هذا الحديث يصدق على أصول الفرق التي ضلت في العقيدة كالجبرية والقدرية والخوارج والروافض، هؤلاء هم أصول الضلال، هؤلاء الأربعة، وقد انشطروا بعد ذلك إلى فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا. ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن هؤلاء المشركين المستكبرين قد عظم عليهم دعوة الأنبياء إلى التوحيد، وشق عليهم ذلك، ونفرت منه نفوسهم، ونبت عنه أسماعهم. وهذا المعنى قد تكرر مرارا، كما في قول ربنا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهذا الذي كبر عليهم فصله في قوله عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فجعلهم أصابعهم في آذانهم واستغشاؤهم ثيابهم يدل على كراهيتهم لدعوة نوح عليه السلام ونفورهم منها واستكبارهم عن قبولها عياذا بالله. وهكذا في قول ربنا جل جلاله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي قوله جل جلاله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وفي قوله جل جلاله: بل جئناهم بالحق ولكن بل جئناهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كل هذا كان كبرا استكبارا عن قبول الحق عياذا بالله. فما زادهم إلا غرورا، استكبارا في الأرض ومكرا سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي وجهت به قد وجه به الأنبياء من قبلك، ثم قال سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء. الله جل جلاله الهداية بيده، يختار ويصطفي لها من شاء من عباده، ومن هؤلاء المجتبين المصطفين الأخيار عباد الله المؤمنون، كما قال جل من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. من هؤلاء الذين اجتباهم الله آدم عليه السلام، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومنهم إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يهدي إليه أهل الإنابة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ويهدي إليه من ينيب. قال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله جل جلاله يبين أن تفرق أولئك ما كان عن جهالة، ولا كان عن خفاء في الأدلة، ولا غموض في البينات، وإنما كان عن عمد وقصد، عن عمد وقصد، إيثارا للعاجلة، تنافسا في الدنيا، حرصا على الجاه. فهذا يصدق أول ما يصدق على اليهود، على اليهود الذين كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا به، كفروا به. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا المعنى كثير في القرآن الكريم، كما في قوله جل من قائل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل من قائل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا هو سبيلهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله جل جلاله قد قدر لهم آجالا، وقسم لهم في هذه الدنيا أرزاقا، ولا مبدل لكلمات الله، لولا ذلك لعاجلهم بالعقوبة وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه. هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وفي سورة الكهف: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أن قال لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لعجل لهم العذاب، لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم آجالا، كما قال: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هؤلاء هم اليهود والنصارى، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، كما قال جل من قائل في هود: وفصلت ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ثم قال جل من قائل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية قد اشتملت على 10 كلمات مستقلات، كل حكم منها قائم برأسه، ولا يشاركها في ذلك إلا آية الكرسي. آية الكرسي فيها 10 كلمات: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه 10 كلمات. هنا أيضا قال الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. قوله جل جلاله فلذلك فادعوا هو كقوله سبحانه وادعوا إلى ربك، وكقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلذلك أي لذلك الدين القيم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون وأنت خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، كما قال جل من قائل في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال على لسان هود: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال جل من قائل: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في سورة فصلت. هذا كلام ربنا جل جلاله. وفي الحديث الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقد مر معنا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، لتكن استقامتك على أمر الله عز وجل. وهذه الآية ونظائرها سيف على رؤوس المبتدعة الذين يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله، زاعمين أنهم يتقربون بذلك إلى الله. نقول لهم: التقرب إلى الله لا يكون إلا بالذي أمر، لا بأن تخترع أنت واخترع أنا، وإنما قال ربنا جل جلاله: واستقم كما أمرت. ثم قال: ولا تتبع أهواءهم، نهي عن اتباع الهوى، وقد تكرر في القرآن كما في قول ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال جل من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نهي عن اتباع الهوى، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، كقوله جل جلاله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، هي كقوله وإلهنا وإلهكم واحد، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لا حجة بيننا وبينكم، لا يجني أحد على أحد، ولا يحاسب أحد بعمل أحد، بل كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله يجمع بيننا، كقوله جل جلاله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. الله يجمع بيننا وإليه المصير. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام عليه دليل، لأنه سبحانه قال: شرع لكم، فالله جل جلاله هو صاحب الشرع، هو الشارع سبحانه، هو الذي يشرع، فلا دين إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. أيضا من فوائد هذه الآيات أن دين الأنبياء عليهم السلام جميعا دين واحد، وإن تنوعت شرائعهم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين، بأنه إذا كان شرع من قبلنا لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه فهو شرع لنا. طبعا إذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، قد صار من شرعنا، ما نحتاج أن نقول بأنه شرع من قبلنا، كما في قوله تعالى مثلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا شرع لنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد طبقه، فرد رأس اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، ولما خلعت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها سن جارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصاص القصاص. فقال أخوها أنس رضي الله عنه: أتخلع سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا يكون. فقال: القصاص كتاب الله يا أنس. فرضي أهلها بالدية أو بالعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا شرعنا، وما جاء شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا اتفاقا. آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته، لأنه لا سبيل للتكاثر إلا ذلك. ويعقوب عليه السلام كان يجمع بين الأختين، جاء شرعنا بخلاف ذلك. أما ما سكت عنه شرعنا فلم يأتي بموافقته ولا مخالفته، فجمهور الأصوليين على أنه شرع لنا استدلالا بهذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. أيضا الآية تدل على أن الله جل جلاله هو صاحب التشريع، وأن الأنبياء عليهم السلام مبلغون عن الله، وتدل على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لأن الله قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية استدل بها على أن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة المذكورون، لأن الله قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ذكروا في هذه الآية وفي آية الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأيضا يستدل بأن هؤلاء الخمسة عليهم السلام هم أفضل الرسل وأعلاهم عند الله منزلة. ويستدل بهذه الآية أيضا على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله قدمه على من سبقه، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ثم قال: والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام متقدمون زمانا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله جل جلاله قدم محمدا عليه الصلاة والسلام عليهم. وأيضا في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد، ثم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أيضا الآية تدل على أن تلك الشرائع قسمان، منها ما يمتنع دخول النسخ والتغيير فيه، بل يكون واجب البقاء في جميع الشرائع والأديان، كمكارم الأخلاق، الأمر بالصدق والعدل والإحسان، والنهي عن رذائلها كالكذب والظلم والإيذاء، وأيضا أصول العقائد. ومنها ما يختلف اختلاف الشرائع والأديان، في العبادات والمعاملات والأسرة ونحو ذلك. ودلت هذه الآية كما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله على أن سعي الشرع في تقرير النوع الأول الذي لا يطرأ عليه النسخ أقوى من سعيه في تقرير النوع الثاني، لأن المواظبة على القسم الأول مهمة في اكتساب الأحوال المفيدة لحصول السعادة في الدار الآخرة. أيضا من فوائد هذه الآية الأمر بإقامة الدين بإنفاذ الأوامر واجتناب النواهي، أن أقيموا الدين. من فوائدها النهي عن التفرق والاختلاف، ولا تتفرقوا فيه. من فوائد الآية أن جميع رسل الله وأنبيائه عليهم السلام يصدق بعضهم بعضا، لا يختلفون رغم تنوع شرائعهم. أيضا من فوائد الآية أن المانع للمشركين من الإيمان إنما هو الكبر، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وأن من تكبر على الانقياد لشيء من الشرع ففيه شبه من أولئك المشركين عياذا بالله. قول ربنا جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، دال على أن الهداية من الله جل جلاله وحده، وأنه ينبغي للعبد أن يسأله إياها. وهذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته إلى ربه ويهدي إليه من ينيب، كونه يقصد وجه الله. فإذا حسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية فإن هذا ييسر له الهداية. أيضا يا إخوتي يا أخواتي، هذه الآية أعني قول ربنا ويهدي إليه من ينيب مع قوله هناك واتبع سبيل من أناب إلي في سورة لقمان، مع علمنا بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فهم كانوا أهل إنابة، والله جل جلاله قال ويهدي إليه من ينيب، فهم مهتدون، هادون، مهديون، بارون، راشدون رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك الأصوليون جعلوا من المصادر الأحكام بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس ذكروا قول الصحابي رضوان الله عليهم، لذلك قول الصحابة في التفسير مقدم على قول غيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للقرآن مقدم على فهم غيرهم. الآية التي بعدها وما تفرق قول الله عز وجل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يستفاد منه أن تفرق أهل الكتاب كان عن عمد وإصرار، وأن الحامل له على ذلك البغي، وأن إثم من خالف بعد العلم أعظم من إثم من كان خلافه بسبب الجهل. وأما قول ربنا جل جلاله فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، هذه الآية مكية، لأنه تقدم معنا الكلام أن ابن عطية والفيروز أبادي قد نقل الإجماع على مكية هذه السورة. هذه الآية مع كونها مكية نازلة زمن ضعف المسلمين فيها إعجاز بالغيب، لأنها دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون له الحكم على يهود بلاد العرب، من كانوا في خيبر وتيماء، وكذلك من كانوا من أمثال بني قريظة والنضير وبني قينقاع سيكون له الحكم عليهم، لأنه قال وأمرت لأعدل بينكم. وأيضا قول ربنا جل جلاله فلذلك فادع واستقم كما أمرت، رسول صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله مستقيما على دين الله، فيستفاد بأنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصفا به من قبل من أجل الثبات عليه. وهذا كما مر معنا في قول ربنا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. أيضا يستفاد من الآية وجوب الدعوة إلى الله عز وجل فلذلك فادعوا، ويستفاد منها وجوب الاستقامة على شرع الله من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. ويستفاد من الآية فاستقم كما أمرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر، ليس له من الأمر شيء، كما قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء، وفيه رد على من يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم له تصرف في الكون وتدبير له، ويطفون عليه صلوات ربي وسلامه عليه بعض صفات الألوهية ظانين أنهم بذلك يمدحونه، وما دروا بأنهم له عاصون وأنه عليه الصلاة والسلام كاره لصنيعهم ذاك. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. أيضا من فوائد الآية النهي عن اتباع الهوى، وفي قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يستفاد أننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويستفاد من قوله وأمرت لأعدل بينكم أن العدل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحكام، وأن الله تعالى يحب الإنصاف، بل الإنصاف أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب، فإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمرت لأعدل بينكم، فورثت الرسول عليه الصلاة والسلام مهمتهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه، ومن كانوا على مذهبه أو كانوا من طائفته أو كان متبوعا له، بل يكون الحق مطلوبه يدور معه حيث دار، يسير بسيره وينزل بنزوله، ويدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. وقول ربنا جل جلاله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير، يوجب أن يشتغل كل واحد في الدنيا بنفسه، فإن الله يجمع بين الكل يوم القيامة ويجازيه على عمله، فيشتغل كل منا بنفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقوله تعالى وإليه المصير يدل على أن المرجع إلى الله خاصة في كل شيء، في الحكم القدري، في الحكم الشرعي، في الحكم الدنيوي، في الحكم الأخروي. ويتفرع على ذلك أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى.